180 دولة في الحرم المكي لتأدية صلاة عيد الأضحى. وكان الحجاج أقاموا أمس الصلاة على جبل عرفات في الركن الأعظم للحج في ظل درجات حرارة مرتفعة دفعتهم إلى البقاء في الخيام خلال ساعات النهار الأشد حرا، وذلك تفاديا لتكرار مأساة العام الماضي حين توفي أكثر من 1300 حاج. حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي ترويكا الأوروبية من ارتكاب خطأ استراتيجي كبير آخر، مؤكدا أن طهران سترد بحزم على أي انتهاك لحقوقها. وحول الموقف الأوروبي المتحيز في مجلس محافظي الوكالة، اعتبر عراقشي الاتهام الباطل لإيران، يأتي لإثارة أزمة، محذرا من الخطأ الذي ارتكبته ترويكا سنة 2005 وكانت نتيجته الولادة الحقيقية لتخصيب اليورانيوم في إيران. وفي ذات السياق احتجت البعثة الإيرانية لدى المنظمات الدولية في فيينا بشدة على التقرير الأخير للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدة أنه يشير إلى انحراف عن مهمة المدير العام لهذه المؤسسة. دان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بشدة العدوان الجوي للكيان الصهيوني على ضاحية بيروت الجنوبية عشية عيد الأضحى، واعتبرها انتهاكا لسيادة لبنان وسلامة أراضيه. وفي إشارة إلى خروقات الاحتلال المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، لفت بقائي إلى المسؤولية المباشرة لضامني الاتفاق الولايات المتحدة وفرنسا، مؤكدا أن ما يحصل هو بضوء أخضر من واشنطن. كما حمل بقائي مجلس الأمن الدولي مسؤولية اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة التمرد الكيان الإسرائيلي، مضيفا أن استمرار هذا التمرد يؤكد أن السبيل الوحيد لحماية الدول وسيادتها الوطنية هو مقاومة الاحتلال. شن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على الضاحية الجنوبية لبيروت، وهو الأكبر منذ إبرام اتفاق وقف إطلاق النار، مستهدفا مباني سكنية في منطقة الحدث وحارة حريك وبرج البراجنة. وفي بطون ذلك كان الجيش اللبناني دخل الأبنية التي هددها الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بالتنسيق مع لجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بهدف الكشف عن مزاعم الاحتلال أن فيها منشآت عسكرية، إلا أن غارات الاحتلال بدأت مضطر الجيش اللبناني للانسحاب. من جانبه أكد الإعلام العبري أن كيان الاحتلال يشن العدوان على الضاحية الجنوبية لبيروت بتنسيق مع الولايات المتحدة. استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون اليوم بقصف طائرات الاحتلال لمناطق متفرقة في قطاع غزة في أول أيام عيد الأضحى المبارك. وأشارت مصادر محلية إلى ارتقاء شهيدين في قصف إسرائيلي لشقة سكنية في برج قرب مستوصف الشيخ رضوان بمدينة غزة، فيما وقعت غارات إسرائيلية بالتزامن مع قصف مدفعي على مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. كما استشهد طفل برصاص قوات الاحتلال غربية مدينة خان يونس. كذلك استشهد صحفي متأثرا بإصابته خلال قصف الاحتلال للمشفى المعمداني بغزة يوم أمس، بعد أن استشهد 3 صحفيين آخرين. وحول المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين في مختلف مناطق قطاع غزة نتوقف هذا التقرير.
أنهار الدماء تسيل في غزة مع تواصل جرائم الاحتلال دون مراعاة للعيد أو أي معايير إنسانية. جيش الاحتلال الإسرائيلي كثف من غاراته الجوية وقصفه المدفعي على مختلف مناطق القطاع، حيث سقط عدد من الشهداء والجرحى بغارة إسرائيلية على منزل في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، وسط تقدم آليات الاحتلال تحت غطاء ناري وإطلاق نار كثيف في حي التفاح شرقي المدينة، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية مخيمات النصيرات والبريج والمغازي، وواصلت عدوانها جنوبا لتشن غارات عنيفة وتطلق النار بكثافة من طيران الأباتشي على خان يونس. ومن لا يقتله القصف يقتله الجوع. فبحسب برنامج الأغذية العالمي يواجه نحو 70,000 طفل من سوء تغذية حاد. بيانات أكدتها الأمم المتحدة بأن نسبة الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد زادت بما يقرب من 3 أمثال، ما يهدد حياة الأطفال مع ضعف جهازهم المناعي. يأتي هذا بينما أجبرت مراكز الرعاية نتيجة المضاعفات الطبية الناجمة عن الحالات الحادة على الإغلاق، مما حال دون حصول الأطفال على العلاج المنقذ للحياة. ومع تردي الأوضاع، دعا ستيفان دوجاريك الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سلطة الاحتلال بالسماح للمنظمة القيام بعملها لمساعدة الناس، مؤكدا أن المنظمة تناضل من أجل إدخال المساعدات الإنسانية وسط تعقيد إسرائيلي وعدم التزام مؤسسة توزيع المساعدات الأمريكية بالمبادئ الإنسانية. كما زاد السخط الدولي ليتهم الرئيس البرازيلي الكيان بارتكاب إبادة جماعية متعمدة في قطاع غزة. بدورها دعت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني لوقف فوري لإطلاق النار.
قتل عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي وأصيب آخرون في كمين للمقاومة في خان يونس جنوبي قطاع غزة. وأفاد الإعلام العبري بإجلاء 12 جنديا بين قتيل وجريح للمستشفيات، فيما تحدثت صفحات للمستوطنين أن عدد القتلى يتجاوز 6 والمصابين 13 جنديا بعضهم حالاتهم حرجة. ووفق تقارير عبرية فإن مقاومين فجروا مبنى على قوة إسرائيلية من وحدة نخبة، ما أدى لانهياره على الجنود الصهاينة، مشيرة إلى أنه جرى استدعاء 4 طائرات مروحية للإجلاب. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع تنفيذ القوة الصاروخية عملية عسكرية استهدفت مطار بن غوريون في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأوضح سريع أن الاستهداف تم عبر صاروخ باليستي فرد صوتي من نوع فلسطين 2، مؤكدا أن العملية حققت أهدافها بنجاح، حيث أجبرت ملايين الصهاينة على الهروب إلى الملاجئ. بدوره أعلن الإعلام العبري توقف حركة الطيران في مطار بن غوريون، كما دوت صافرات الإنذار بمنطقة الوسط في كيان الاحتلال، فيما سمع دوي انفجارات في القدس المحتلة والضفة الغربية ومناطق مختلفة من فلسطين المحتلة. كان هذا النبوء الأخير في النشرة أعزائي الكرام، شاكر لكم طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. معا بعد الاستعراض في الساعة 4:13 نستمع لحديقة الأطفال. عند 4:45 يأتيكم الكتاب الصوتي. الخامسة تماما قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق. بعد الأخبار وفي الساعة 5:10 تأتيكم تأملات في شرح دعاء السمات. أفاق التقريب تستمعون لها في الساعة 5:21. عند 5:29 العيد يا سعادة الآخرين. كلام الأمير أمير الكلام في الساعة 5:50. السادسة تماما قسم الأخبار ونشر إخبارية أخرى. سوريا تحت المجهر في الساعة 6:14 عند 6:45 تأتيكم جوهرة الشرق. في الساعة 7 تستمعون لنشرة إخبارية أخرى، بعدها يأتيكم برنامج الفائزون. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم عند 7:19 في الساعة 7:23 يرفع أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. في الساعة 7:31 تأتيكم قصص من الحياة. نشكركم على طيب متابعتكم لإذاعة طهران العربية، وفي أمان الله.
الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرة البرنامج المنوع
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحبتنا الحلوين، ما أحلى أن نقول صراحة دائما، وما أحلى أن نقول الصدق والحقيقة.
هذه صفات أعزائنا الحلوين يا أصدقائنا يا أحبابنا، هي صفات حسنة تزيد ثقة الناس بنا،
تجعل الناس يحبوننا كثيرا ويعتمدون علينا في كل شيء في المستقبل.
أما من يقول الكذب ويحاول أن يخفي الحقيقة عن الآخرين فسوف يفقد ثقة الناس به ويجعلهم يبتعدون عنه.
نبدأ مشوارنا معكم والفقرة الأولى ضمن برنامجكم برنامج حديقة الأطفال، وهي فقرة قصة اليوم.
وفي قصة اليوم يا أصدقائنا سوف نتابع معا موضوعا جميلا مشوقا جدا، هو موضوع الصراحة.
والصراحة أعزائنا كما ذكرنا قبل قليل تعني أننا دائماً يجب أن نتكلم بصدق وأن لا نكذب،
يعني أن نقول الحقيقة ولا نخفيها عن الآخرين حتى نكسب ثقة الآخرين بنا، ومن يكسب ثقة الآخرين سوف ينال أفضل النتائج.
أنا في يوم أراد الأب أن يعطي أولاده درسا في قول الصدق والصراحة، فطلب منهم أن يجتمعوا عنده في غرفته، ولما جلسوا راح ينظر إليهم وهو مبتسم فرح بهم فقال لهم:
أسمعوني يا أولادي.
نعم يا أبي تفضل.
سوف أقول لكم شيئا.
تفضل.
لقد جمعتكم اليوم لكي أعطيكم درسا في الصدق والصراحة، وإنه درس له فوائد كثيرة في حياتكم.
حسنا، وما هي هذه الفوائد يا أبي؟
بماذا سينفعنا درس الصراحة يا أبي؟
درس الصراحة يعلم الإنسان عدة صفات من الصفات الحسنة.
وكيف ذلك يا أبي؟
نعم كيف؟
اسمعوني جيدا. قول الصدق أو الصراحة يعطي الثقة بين الإخوة والأخوات، فيمنع حصول المشاجرة بينهم مثلا، بل يزيد من العلفة والمحبة والتعاون والتسامح دائما.
أبي وكيف ستعطينا درسا يا أبي؟
كيف ستعطينا درس الصدق أو الصراحة؟
نعم، سوف أعطي لكل واحد منكم بذرة يقوم بزراعتها.
ماذا؟
وبعد أن تخضر وتصبح شجرة صغيرة يأتي بها لأرى عمله.
هذا عمل بسيط يا أبي.
نعم.
إذن لو كان بسيطا فتعالوا وليأخذ كل واحد منكم بذرة واحدة.
وأين تريد أن نزرعها؟
يجب أن يزرعها كل واحد منكم في مكان لا يعلمه غيره.
يعني يكون مكانا سريا؟
لا أريد أن أرى زرعكم حتى تكبر الثمرة.
حسنا يا أبي،
وتصبح نبتة صغيرة.
حسنا يا أبي.
إذن خذوا هذه البذور واذهبوا وازرعوها.
حسنا يا أبي. شكرا.
الله بكم يا أولاد.
وفعلا يا عزيزي الحلوين، ذهب كل واحد منهم بعد أن أخذ بذرة، ذهب لزراعتها في مكان لا يعلمه أحد غيره. وبعد مضي فترة على ذلك سأل الأب أولاده:
هل نجحتم في زراعة البذرة؟
نعم يا أبي، لقد بدأت تكبر.
نعم، وأنا أيضا يا أبي، بدأت نبتة الصغيرة تكبر وتكبر.
بارك الله بك.
يا لها من نبتة، كم أنا سعيد بها يا أبي.
أتمنى أن تأتوا بها لأراها بعد أن تكبر أكثر وأكثر.
نعم يا أبي.
طيب.
يا نبتتك يا نصير،
جميلة يا نزار.
تقصد أنك نجحت في زراعتها؟
نعم، لقد أصبحت كبيرة وجميلة جدا.
وأنا أيضا لقد استطعت أن أزرع البذرة في أرض خصبة، وقد أصبحت الآن كبيرة، يا لروعتها.
وأنت يا فاطمة، هل نجحت في زراعتها؟
لا أعرف يا نصير.
لا تعرفين؟
لقد زرعتها وأنا لحد الآن بانتظار أن يخرج منها برعم صغير أخضر. نعم.
يا إلهي، أنت لا تعرفين كيف تزرعين يا فاطمة، أمرك مضحك.
وما العمل؟ ها، ماذا أفعل؟
أعتقد أنك قد فشلت في الاختبار.
لم يبقى سواي وأخي.
ماذا تقول؟
نعم، هذا صحيح.
وبعد مضي فترة طويلة، اجتمع الأب مع أبنائه وطلب منهم أن يأتوا بما زرعوا. وفعلا يا أحبة، أنا أحضر الأولاد النبتة بأوراقها الخضراء وجلسوا أمام أبيهم.
يا أولادي، يا أولاد.
نعم يا بابا.
نعم يا أبي.
أحضرتم زرعكم أم لا؟
نعم يا أبي، نعم.
نعم يا أبي، تفضل.
تفضل يا أبي.
ما هذا؟
إنها البذرة التي أعطيتني إياها، لقد زرعتها في مكان آمن وفي أرض خصبة. لقد سقيتها كثيرا ورعيتها كثيرا حتى نمت وكبرت، والآن مثلما ترى يا أبي أصبحت نبتة صغيرة خضراء، أوراقها خضراء.
أحسنت يا بني.
تفضل يا أبي.
وما هذه يا نصير؟
هذه النبتة الخضراء الجميلة التي وعدتك بها يا والدي. لقد زرعت البذرة في أرض خصبة وسقيتها كثيرا وسهرت عليها كثيرا حتى أورقت وأصبحت نبتة صغيرة.
بارك الله
جميلة.
بارك الله بك يا نصير. وأنت يا بنيتي فاطمة.
أنا يا أبي.
نعم، أنت يا بنيتي.
نعم.
لماذا لم تجلبي معك نبتتك الصغيرة مثل إخوتك؟
أبي.
نعم.
لأني فشلت في الزراعة. سامحني يا أبي، سامحني.
في الزراعة؟
نعم.
وكيف يا فاطمة؟ لا تضحك يا نصير. وأنت يا نزار،
لقد زرعت البذرة وسقيتها عدة مرات ولكنها لم تخضر ولم تنبت أصلا يا أبي.
لماذا يا بنيتي؟
قلت لك يا أبي، رغم أنني سقيتها عدة مرات وبعد أن زرعتها في أرض خصبة إلا أنني فشلت في ذلك. سامحني يا أبي.
حسنا، اسمعوني كلكم.
نعم يا أبي.
بعد أن صبرت عليكم لكي تنتهوا من زراعة البذرة، نقول لكم إن فاطمة هي التي قالت الصدق والصراحة. أما أنت يا نصير وأنت يا نزار فقلتما الكذب.
ماذا؟
نعم،
قلت الكذب.
ولكنها فشلت يا أبي.
نعم.
فشلت في زراعة البذرة.
هذا صحيح، لقد فشلت أختكم في زراعة البذرة.
نعم.
لأنني أعطيت لكل واحد منكم بذرة تالفة.
نعم.
بذرة لا يمكن زراعتها أبدا.
ماذا يا أبي؟
لقد كنت أعلم أن البذرة التي أعطيتكم إياها لا يمكن زراعتها، فهي تالفة، لكن أختكم الصغيرة قالت الصراحة ولم تكذب.
ماذا يا أبي، ماذا تقول؟
نعم، أختكم الصغرى هي الوحيدة التي قالت الصراحة ولم تكذب. أما أنتما فقد جئتما بنبتة من الغابة لا علاقة لها بالبذرة.
حقا ما تقول يا أبي. ها؟
نعم يا بني، وهل تظنني أمزح معك؟
يا أبي، لقد حاولت كثيرا ولكني فشلت. لقد حاولت أن أزرعها في مكان آخر.
طيب.
ولكني فكرت إنها قد تكون تالفة.
لا بأس يا ابنتي، أعلموا يا أبنائي.
نعم.
أن قول الصراحة والصدق دائما هو الذي يمنحكم ثقة الآخرين بكم. وبوجود الثقة فإن التسامح يكون موجودا والمشاجرة بينكم تزول.
صحيح ما تقول يا أبي. أنا أعتذر يا أبي، أعتذر.
لقد تعلمت درسا منك يا أبي، لن
وأنا
أنسى.
أيضا
قول الصدق هو النجاة لكل مخلوق، مهما يحصل لك فيجب دائما أن تقول الحق.
هذا صحيح يا أبي.
شكرا لك يا أبي.
أما أنت يا بنيتي فاطمة.
نعم.
فقد قلت الصراحة ولم تكذبي.
نعم.
ولذلك فأنت تستحق حقينا أن أهنئك من أعماق قلبي، وسوف أعطيك جائزة.
شكرا لك يا أبي. شكرا.
نعم.
مبارك
لك فاطمة. مبارك لك.
لقد قلت الصراحة ولم تكذبي، لذلك فأنت تستحقين أن تحصلي على الجائزة.
شكرا لك يا أبي. Thank you.
أحبائنا تعلمنا أن قول الحقيقة، قول الصدق، قول الصراحة هو دائما المنقذ لنا، وهو سفينة النجاة التي تنجينا من كل مشكلة ومأزق.
يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
المؤمن المؤدب في قوله لا يكذب، المؤمن المؤدب في قوله لا يكذب، ومن تعود الكذب في الجد أو وقت العد الكل منه يغضب، الكل منه يغضب.
إياك من كذب اللسان، إن اللسان كالحصان،
إياك من كذب اللسان، إن اللسان كالحصان،
يخون من يخونه، يخون من يخونه،
يخون من يخونه، يخون من يخونه.
فامسك لنفسك العينان، فامسك لنفسك العينان، فامسك لنفسك العينان.
المؤمن المؤدب في قوله لا يكذب، المؤمن المؤدب في قوله لا يكذب، ومن تعود الكذب في الجد أو وقت العد الكل منه يغضب، الكل منه يغضب.
يا من رغبت في الصلاة وفي النجاة والفلاح،
يا من رغبت في الصلاة وفي النجاة والفلاح،
فلتجعل الصدق صديق ووجهة الحق طريق،
فلتجعل الصدق صديق ووجهة الحق طريق.
تملك مفاتيح النجاح، تملك مفاتيح النجاح، تملك مفاتيح النجاح.
المؤمن المؤدب في قوله لا يكذب، المؤمن المؤدب في قوله لا يكذب، ومن تعود الكذب في الجد أو وقت العد الكل منه يغضب، الكل منه يغضب.
في الحق مرضاة الإله والصدق مدعاة النجاة،
في الحق مرضاة الإله والصدق مدعاة النجاة.
أمسك عليه دائما لا تخشى فيه لائما،
أمسك عليه دائما لا تخشى فيه لائما،
واجعله دستور الحياة، واجعله دستور الحياة، واجعله دستور الحياة.
المؤمن المؤدب في قوله لا يكذب، المؤمن المؤدب في قوله لا يكذب، ومن تعود الكذب في الجد أو وقت العد الكل منه يغضب، الكل منه يغضب، الكل منه يغضب، الكل منه يغضب.
قول الصراحة يا أصدقائنا يا أحباءنا أوصى به الله سبحانه وتعالى، كما أوصى به نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
ولذلك يا أحبابنا نسمع دائما في كل مكان أن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان معروفا حتى قبل الإسلام. بماذا كان معروفا يا أصدقاء؟
كان معروفا في قريش بالصادق الأمين.
نعم،
لأن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لم يكذب يوما في حياته.
لذلك يا أصدقائنا الحلوين كان الكل يحبه ويثق به.
Thank you.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
الصدق من أهم صفات الإنسان المسلم، وهو لقب رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وآله، حيث كان يعرف بالصادق الأمين. لذا خير ما نتعلم من الحبيب المصطفى هو صدق الحديث. أنا أحب قول الصراحة، وكما قيل الصراحة راحة، وفعلا الصراحة تريح ضمائرنا وتطهر ألسنتنا من قول الكذب. ومن تحلى بالصدق يبتعد عن الكذابين ويبغض الكذب. أنا صراحة لا أحب الصديق الكذاب، وعندما أكتشف أنه كاذب أبتعد عنه، لأنه أكيد سيؤثر علي. وإشارة من قول الشاعر حيث قال: صاحب أخا ثقة تحظى بصحبته، فالطبع مكتسب من كل مصحوب، كالريح آخذة مما تمر به، نسلا من النسل أو طيبا من الطيب. جمل الله ألسنتنا بقول الصدق وجل الكذب. فاطمة حسين من العراق.
أن كل من يقول صراحة ولا يكذب ينال أحسن الجوائز وأحسن الهدايا.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، لأن الله يحبه ويعطيه ما يستحقه بسبب صدقه وأمانته.
أما الكذاب فهو شخص لا يستحق الجائزة ولا يستحق أن يزيد الله في رزقه أبدا.
وصلنا إلى فقرة جميلة جدا، ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف. كان جحا مسافرا إلى بلدة بعيدة، وأخذ معه جوالا من السكر. فسأله بعضهم: لماذا تأخذ معك جوالا من السكر؟ فقال لهم: لأن الغربة مرة.
قالت الأم لابنها: هل معلمتك مسرورة منك يا بني؟ فأجاب الابن:
طبعا يا أمي، أنا الوحيد الذي تقول له ستبقى معي في العام القادم.
أحبتنا، يا أصدقائنا، يا أصدقاء البرنامج، ننصحكم بأن تقولوا الحق دائما وتقولوا الصراحة.
وتذكروا دائما أن قول الحق يأتيكم بأحسن النتائج.
وتذكروا أيضا يا أصدقائنا الحلوين أن قول الصدق أمام الأب وأمام الأم أيضا يأتي بالرضا، ورضا الوالدين فيه رضا الله سبحانه وتعالى. أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟ تعلمون يا أصدقائنا أن أنف الإنسان يستطيع التفريق بين حوالي 500 ألف رائحة مختلفة؟
هل تعلمون يا أحبابنا يحتوي جسم الإنسان على 6 لترات من الدم؟
تعلمون يا أصدقائنا يبقى حجم العينين ثابتاً منذ ولادة الإنسان حتى وفاته، بينما الأجزاء الأخرى كالأنف والأذنين يكبران مع التقدم بالعمر.
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرة حكاية.
أعزائنا الحلوين، كوكو عصفور شكله جميل ويحب النشاط، وكان يخرج في الصباح الباكر حتى يلهو ويلعب مع أصدقائه. في يوم من الأيام استيقظ كوكو وذهب ليحضر أصدقائه حتى يذهبوا إلى الحديقة ليلعبوا ويمرحوا هناك ويقضوا أوقاتا سعيدة وفرحة جدا. اجتمع كوكو وأصدقائه وذهبوا حتى يلعبوا، وعندما كانوا يلعبون سمعت العصافير صوت كوكو وهو يقول:
النشدة النشدة، ساعدوني ساعدوني.
اتجهت إليه العصافير وقالت له:
ماذا بك يا كوكو، ماذا بك؟
قال كوكو:
انظروا، هناك رجل بيده بندقية يتجه نحونا يريد أن يقتلنا.
قالت العصافير:
لا تخف، إننا معك، هيا بنا نراقبه حتى نعلم ماذا يفعل هذا الرجل.
نعم يا أصدقائنا، واستمرت العصافير تتابعه بنظراتها، ولكنهم وجدوه لا يتحرك أبدا. قالت العصافير: إنه لا يتحرك، هيا نقترب منه أكثر حتى نستطيع أن نعرف ماذا يفعل هذا الرجل. صرخ كوكو وقال:
لا لا، أنا خائف جدا، أنا لن آتي معكم.
ذهبت العصافير في اتجاه الرجل وتركته وحيدا مع خوفه. وعندما اقتربوا من الرجل وجدوه مجرد عمود من الخشب. صاحب الحقل هو الذي وضعه بهذا الاتجاه حتى يخيف العصافير به وتبتعد عن الحقل.
ضحكت العصافير كثيرا وذهبت إلى كوكو وأقنعته أن يأتي معهم ليرى هذا الشيء، لكن كان كوكو خائفا جدا ولم يوافق أن يذهب معهم. هنا صاحت العصافير فيه وقالت:
هيا هيا يا كوكو، إنه مجرد رجل مصنوع من القش، لا تخف منه، إنه غير حقيقي.
لكنه ظل خائفا بشدة حتى أتت إليه والدته وتكلمت معه وطمأنت قلبه وقالت له: إنه لا يوجد شيء يدعو إلى الخوف يا ولدي، وإنه يجب أن يتحلى بالشجاعة. أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكرا لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
قصص الأبرار للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري رحمة الله عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قصص الأبرار للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري، والذي جمع فيه قصصا متعددة الدروس ومتنوعة المضامين، إلا أنها تلتقي برمتها عند هدف واحد، وهو تكوين الشخصية الإسلامية الملتزمة.
المعسر والموسر. دخل رجل فقير ليس عليه ما يستره على الرسول صلى الله عليه وآله، وهو جالس بين أصحابه، وإلى جانبه رجل موسر. ما أن رأى الفقير بهذه الهيئة حتى جمع أطراف ثيابه دون علم منه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يراقبه، فقال له النبي: جمعت أذيالك، أخفت أن يمسك من فقره شيء؟ قال: لا. قال النبي: أخفت أن يصيبه من غناك شيء؟ قال: لا. فقال النبي: فما حملك على ما صنعت؟ قال الرجل الموسر: يا رسول الله، إن لي قرينا شيطانا يزين لي كل قبيح ويقبح لي كل حسن. واستطرد قائلا: أعترف بأنني مخطئ، وأنا مستعد أن أكفر عن الخطأ الذي قمت به تجاهه بأن أهب له نصف ما أملك. فقال النبي للمعسر: أتقبل؟ قال: لا. فقال له الرجل الموسر متعجبا: ولماذا؟ قال: أخاف أن يداخلني ما داخلك. السوقي والعابر. كان مالك الأشتر ضخم الجثة طويل القامة، يرتدي قميصا وعمة قد طبعت الحرب على وجهه آثارها، وعلمته بعلائمها، وحكت عن بطولاته في ميادينها بتقاسيم وجهه. بينما كان يمشي ذات يوم في سوق الكوفة، وإذا بأحد السوقة تحدثه نفسه بالازدراء به والاستهزاء بزيه، فرماه ببندقة وبدون أن يعيره الأشتر التفاتا واصل السير حتى توارى عن الأنظار. عندها قيل للسوقي: ويحك، أتعرف من رميت؟ قال: لا، لم أعرف، عابر مثل آلاف المارة. فقال له: إنه مالك الأشتر النخعي، صاحب أمير المؤمنين عليه السلام وقائد جيشه. فقال الرجل: أهذا هو مالك الذي ترتعد فرائص الأسد خوفا منه ويرتجف العدو من اسمه؟ قال له: نعم، هو بعينه. فهرول الرجل من ساعته راكضا خلف مالك ليعتذر إليه عما بدر منه، إلا أن مالكا كان قد دخل أحد المساجد. فلما وصل الرجل وجده قائما يصلي، فلما انتهى من صلاته انكب الرجل على قدميه يقبلهما، فقال له مالك: ما هذا؟ أعتذر إليك عما صدر مني، أنا الذي استهزأت بك وتجرأت عليك. فقال له مالك: لا بأس عليك، فوالله ما دخلت المسجد إلا لأستغفرن لك. الغزالي وقطاع الطرق. كان محمد الغزالي العالم الإسلامي المشهور من أهالي طوس، وهي قرية تقع بالقرب من مدينة مشهد. وفي ذلك الوقت أي في القرن الخامس الهجري كانت مدينة نيشابور مركزا للعلم والمعرفة، حيث كان رواد العلم يقصدونها من جميع الأنحاء. وكان الغزالي من جملة من جاء إلى نيشابور وجرجان لطلب العلم وكسب الفضل، وقد حاز فعلا على جانب عظيم منهما على يد أساتذة بارعين. وكانت طريقة الغزالي في الدرس أن يدون ما يلقيه عليه الأستاذ على ورقة كي لا ينساه، فتكونت لديه من هذا الطريق مجموعة من المخطوطات كتبها خلال فترة الدراسة. ولما عزم على الرجوع إلى وطنه جمع هذه المخطوطات ووضعها في محفظة وسار مع القافلة يريد وطنه. أحبتي الكرام، نستكمل القصة في الحلقة المقبلة إن شاء الله.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قصص الأبرار للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
زينت كل الدروب، فهو المسلم رحمة للعالمين.
محمد يا محمد أنت نور العاشقين. محمد يا محمد أنت خير المرسلين. محمد يا محمد أنت خير المرسلين.
غرد الطير ابتهاجا فوق أغصان المعالي، وسعى البدور إليه كاشفا عتم الليالي. وحقول الحب غنت عبقت بالياسمين.
الخامسة مساء لطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، والبداية من العناوين الرئيسية. حجاج بيت الله الحرام يبدأون رمي الجمرات في أول أيام عيد الأضحى. عراقشي يحذر الترك الأوروبية ويؤكد أن إيران سترد بحزم على أي انتهاك لحقوقها. ومقتل 6 جنود صهاينة وإصابة آخرين بكمين للمقاومة في غزة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. بدأ حجاج بيت الله الحرام اليوم شعيرة رمي الجمرات في وادي منى آخر المناسك الكبرى في فريضة الحج، كما احتشد الحجاج المشاركون من نحو 180 دولة في الحرم المكي لتأدية صلاة عيد الأضحى.